أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 626، يقول السيد: المضاربة الإذنية، وهي محل الكلام هنا. كلامنا احنا البارحة اللي شرحناه وبينا تعريف المضاربة وشروط المضاربة، هذه تسمى بالمضاربة الإذنية. شخص يعطي مالا لآخر ليعمل ويتاجر به ببيع والشراء والربح بينهما، تسمى مضاربة إذنية. فلهذا قال: المضاربة الإذنية وهي محل الكلام هنا. هاي المضاربة عقد، خبر المضاربة الإذنية. المضاربة الإذنية مبتدأ، عقد خبر، حكم علي إله، عقد جائز. إذن هو عقد واضح تقدم عندنا، لأن يحتاج إلى طرفين وإجابة قبول. لكن من أي العقود؟ عقد جائز من الطرفين. طبعا العقد الجائز أيضا على قسمين، العقد إما أن يكون لازم أو جائز، هاي أيضا ذكرناها سابقا، هذا من العقود الجائزة. العقد الجائز أيضا على قسمين، جائز من الطرفين أو جائز من طرف واحد، مثل الرهن جائز من طرف دون طرف. أما بالنسبة للوكالة، بالنسبة للمضاربة، جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين. بيان ذلك بمعنى، طبعا المستند أنه عقد جائز من الطرفين، الإجماع بلا كلام. زين بلا كلام، إجماع بلا كلام مطلقا. شنو مطلقا؟ هذا اللي راح نبينه التفاصيل. بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء، هذا أحد مصاديق مطلقا. زين أول ما تعامله وقال له يا أبا هذه الأموال زين واشتغل به البيع وشراء والربح بالنص، يقدر ثاني يوم يبطل، يقدر ثالث يوم، يقدر رابع يوم، يقدر وهكذا. كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد، نفس الكلام كيفه. سواء هذا مطلقا أكان قبل الشروع في العمل، صحيح هم سووا عقد بس قبل لا يشرع بالعمل العامل أحدهما بطل زين، أو كلاهما ماكو مشكلة، أو بعد الشروع في العمل أيضا ماكو مشكلة، وسواء كان قبل تحقق الربيح أو بعد تحقق الربيح، وسواء كان العقد مطلقين يعني ما مقيدي زين بأجل خاص أو مقيدا بأجل خاص، كل ذلك للإجماع وبلا كلام أن المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما في أي وقت قبل البدء بالعمل، بعد البدء بالعمل، قبل ظهور الربح، بعد ظهور الربح، أن يسحب إذنه أو يبطل أو يفسخ. نعم قضية جانبية، لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين، المضاربة في أصلها جائز من الطرفين زين، ويترتب عليه حكمان، الأول تكليفي والثاني وضعي. التكليفي يجوز لكل منهما أن يفسخ في أي وقت، الوضعي ينفسخ مع الفسخ، مع أن أحدهما يبطل ينفسخ، هذا حكم وضعي. لكن هناك قد يكون الفسخ غير جائز. شلون يكون في فسخ غير جائز ويكون عدم الفسخ لازم؟ كيف وتقول المضاربة إذني عقد جائز؟ ها بالشرط أبيع لك أنا كتاب وأقول لك هذا عقد المضاربة اللي بيني وبينك راح نسويه، أو باكر أو اليوم سويناه أو البحث سويناه، بشرط أشرط عليك أن لا تفسخ ولا أنا أفسخ. زين أن لا يفسخ أحد هنا، صار الفسخ شنو؟ صار الفسخ مو جائز، مع العلم كان مضاربة إذنية جائزة، عقد جائز. نقول ها مو هذا الشرط بعد، والشرط يجب الالتزام به. فهنا صحيح المضاربة عقد جائز فيجوز الفسخ، ولكن هنا في هذا المورد عدم جواز الفسخ للعارض، وهو وجود شرط في ضمن عقد ولو في نفس عقد المضاربة. ضاربتك على 1,000,000 دينار على أن تعمل وتبيع وتشتري كذا وكذا وكذا والربح بيننا، بشرط أن لا تفسخ ولا أفسخ، أن لا يفسخ أحد هنا خلال 6 أشهر. فهنا بعد ماكو فسخ، ما يجوز، حرام. ولا ليش ما يجوز؟ لأن المؤمنين عند شروطهم. وهذا شرط في ضمن عقد، سواء في عقد المضاربة أو عقد آخر لا فرق، لأنه شرط في ضمن عقد، هاي القاعدة. ولكن هذا حكم تكليفي، ولو فسخ أحدهما فضلا عن كليهما يتحقق الفسخ كحكم مضعي، ولكن تكليفا مو جائز مأثوم. وقلنا ماكم لازم بين الحكم التكليفي زين وبين الحكم الوضعي سابقا. نعم، لو اشترطا عدمه فسخه إلى أجل معين 6 أشهر، بمعنى التزامهما، هذا معنى الشرط، بأن لا يفسخا إلى حينه، إلى هذا الأجل، حين الأجل المعين، صح الشرط، شرط سائغ ووجب العمل به، المؤمنون عند شروطهم، سواء جعلا هسه هذا سواء أريد يبين لك الشرط لا فرق في نفس العقد مع المضاربة، فشرط في ضمن عقد شرط ضمني، أو شرط في عقد آخر أيضا شرط في ضمن عقد شرط ضمني، وهذان الشرطان ليسا ابتدائيا، شرط ضمني والشرط الضمني هو الذي يجب الالتزام به دون الشرط الابتدائي. زين، ووجب العمل به سواء جعلا من أمه المتعاقدين المتضاربين جعلا ذلك، يعني هذا الشرط بعد من الفسخ، شرطا في ضمن نفس العقيد عقد المضاربة أو في ضمن عقد خارج لازم. ولكن مع ذلك هذا اللي شرحناه صحيح، سواء صار شرطه لازم ولا يجوز الفسخ بس تكليفا، لكن لو فسخه يتحقق الفسخ لأن حكم مضعي، لأن الأصل هو عقد مضاربة جائز. نعم عدم الجواز تكليفا ولكن يصح الفسخ، لكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما زين، وإن كان الفاسخ آثما ذكرنا ليش، لأنه لا تلازم بين الحكم التكليفي هو مأثوم للشرط، والوضعي لأنه هو الأصل أنه مضاربة جائزة وليست لازمة. مسألة 627، إذن عرفنا الآن المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين زين، فيجوز لأي منهما أن يفسخ مطلقا إلا مع الشرط زين في ضمن عقد، ولو عقد المضاربة وعقد آخر، ولكن هذا الشرط يجب الالتزام به تكليفا، ولو خالفه مأثوم ويتحقق الفسيخ لعدم الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي. مسألة 627، هاي تفاصيل عن المضاربة، يقول هاي المسألة واللي بعدها كلهين، لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره. هذا اللي ماذا ما يجوز، لأنه هذا تصرف غير مأذون، هو أنت مأذون أن تصرف بأموالي في بيع وشراء، هذا أصل المضاربة، أما تصرف بمالي بخلطه مع مالك أو مع مال الآخرين هذا تمام مأذون، ولهذا سمينها مضاربة إذنية. الإذنية أن تتصرف بمالي في بيع وشراء، اما تصرف او تخلطه زين مع مالكه خلط هذا التصرف، تخلطه مع اموال الاخرين هذا تصرف، وهذا غير جائز غير ماذون، اذا غير ماذون ما يجوز، لا يجوز للعامل زين خلط راس المال مع مال اخر لنفسه او لغيره. عرفنا ليش، لانه تصرف في مال الغير بلا اذنين زين، الا مع اذن المالك خصوصا او عموما، اذا اذن المالك نحن والاذين خصوصا وعموما، خصوصا يقول اقول لي يابا لك حق ان تصرف زين وتخلط هذه الاموال مع اموالك او اموال الاخرين، هذا اذن خاص. عموما لا، هذا راح يمثل مثال زين، لك الحق في التصرف بالمال حسب المصلحه، واذا كانت هناك مصلحه بان يخلط مال المضاربه مع ماله او مع مال غيره فهو ماذون بالاذن العام زين، او عموما كان يقول اعمل به على حسب ما تراه المصلحه، هو ما قال له خصوص بحيث بجهه خصوص انه اخلط وانا اذن لك بان تخلط مال المضاربه مع مال غيرك او مالك، هذا ما قال له، هذا الصورة الأولى إذا قال لك كلش واضحة، ومرة لا ما قال لي بهذا الخصوص، قال لي تصرف بالمال على وفق المصلحة، فإذا كان خلط مال المضاربة بماله أو مال غيره بمصلحة فيجوز لأنه مأذون بالإذن العام وهو وفق المصلحة، أحد مصاديق المصلحة التصرف، بخلاف لو قال له أذن لك أن تخلط المال مع مالك أو مال غيرك هذا إذن خاص، قال خصوصا أو عموما، كأن هذا مثال للعموم، يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحه، حسب ما تراه مصلحه زين، فيجوز الخلط ان راه مصلحتين، حسب ما تراه مصلحتين، ما تراه انت مصلحه فيجوز الخلط ان راه مصلحه، ولو خلط بدون اذنه، يعني ما عنده ماكو اذن لا خاص ولا عام زين، إذا خلط بدون إذنه هذا خلاف الأمانة. زين هذا تعدي ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال. ليش؟ لأن هذا تعدي إتلاف. بل نصوص تدل على الضمان في صورة مخالفة المالك زين أو العامل. زين صفحة 535 جزء الثامن مباني مخالفة المالك. هذا خالف المالك. نصوص تدل على أن العامل إذا خالف المالك فعليه الضمان. وحتى لو لم تكن عندنا نصوص على القاعدة العامل أمين فيما أتمن وأذن له وهو أن يتصرف بالمال بالبيع والشراء. أما مع الخلط غير المأذون هذا مو أمين، هذا خيانة فيكون ضامنين. فهذا التصرف يده تكون يد خيانة. زين بعدين شو يقول؟ نعيد العبارة. ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال. عرفنا النكتة. ولكن هذا الخلط والضمان وهذا التصرف من غير المأذون هل يؤدي إلى بطلان المضاربة؟ لا، ما يؤدي إلى بطلان المضاربة. لا يضر بصحة المضاربة لأنه ما يقتضي الفساد مجرد المخالفة، بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة. نعم في هذا التصرف صار غير أمين فعليه الضمان إذا تحقق التلف. أما أنه هذا مجرد مخالفته تؤدي إلى بطلان المضاربة لم يدل الدليل على ذلك، فلا يوجد مقتضي للفساد. فالمضاربة غير مقيدة بهذا القيد أنه بمجرد المخالفة تبط، ما مقيدة بقيد أن لا تخالف، ماكو شي قيد هذا. زين مسألة 628. يقول السيد مع إطلاق العقد يعني لم يقيد بأنه لابد أن يباع حالا، هاي من الطي أموال يبيع ويشتري بيع وشراء. عندنا نوعين، عندنا حال نقد وعندنا نسيئة. فإذا آني مرة قل لي هذه الأموال وأنت تبيع نقد ونسيئة، هذا بعد ما عندنا مشكلة. أو مرة قل لي بيع فقط نقد دون النسيئة، هم ما عندنا مشكلة، لأن نحن والتصريح. إذا قلت له مطلقا نقد ونسيئة فهو بالخيار حسب ما يراه مصلحة. مرة قلت له فقط نقيد فما يصير يبيع نسيئة لأنه ضامن ومو يد أمانة وما مأذون. ومرة لا ما قلت له هذا 5 ملايين وأنت بيع واشتري بيه من بالموبايلات، فما قلت له مطلق. هنا هاي الكلام فيه يستحق، فهل يقتضي الإطلاق أن يبيع نقدا ونسيئة أو يقتصر على النقيد؟ قال مع إطلاق العقد يجوز البيع. زين ليش ما ذكر ذا النيتشة؟ ذا النيتشة واضحات. إذا قال له بيع نقدا ونسيئة كلش واضح، بعد ما بي كلام، هو براح تخلي بيع نقد ونسيئة. مرة قال له بس نقيد أيضا لا ما يصير يبيع نسيئة، مخالفة. لأني واضحات ما ذكرهن. كلامنا بالإطلاق إلى ماذا يقتضي الإطلاق؟ هل مطلق له الحق التصرف في النقد والنسيئة في المال بيع وشراء أو يقتصر على النقيد؟ قال مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا نقدا ونسيئة إذا بشرط كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمل الإطلاق. فإذا نحن والإذن النقد قدر متيقن، أما النسيئة نقول إذا أكو تعارف خارجي فالقرينة موجودة وياه. وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فبالتالي الإطلاق يتماشى مع المتعارف. القدر المتيقن النقد إذا كان هناك تعارف ولو بنوع من أنواع المضاربة أو نوع من أنواع البلاد فبالتالي يجوز، لأن يعني قرينة وياه فهو مأذون بالإذن المتعارف. زين متعارف هذا. وأما إذا ما كان متعارف فبالتالي بعد ما كفد أذن. الأصل عدم الإذن بهذا التصرف. القدر متيقن هو النقيد، أما النسيئة ماكو إذن، لا قدر متيقن أولا ولا تعارف ما يجوز. قال وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا، بعد هذا هو واضح النكتة مالته، هو يذكر السيد غير متعارف، فلا يجوز بدون الإذن الخاص. هاي ذكر الخاص اللي قال له بيع نسيئتين أو بيع مطلقين، هذا الإذن الخاص. جيد. مسألة، لو خالف العامل المضارب يعني صاحب المال وباع نسيئتين، إما قال له بيع نقد فقط أو مطلقا ولكن ماكو تعارف على أنه أكو بيع نقد ولو بنوع المضاربة، فبالتالي ما مأذون أن يبيع نسيئتين، فهاي مخالفة إذا باع نسيئتين. زين وباع نسيئتين بدون إذنه فعند إذن، شنو عند إذن؟ عند مخالفة العامل المضارب وباع نسيئتين. هنا صورتان، الأولى إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك. زين هو شنو نسيئة؟ أنا بيع لحاجة، عندي حاجيات، أنا العامل عندي موبايلات، زين اشتريتهم في اموال المضارب زين، مو قلنا ما يصير المضارب على البضاعه، الموبايلات بضاعه، لا اعطاني 5 ملايين اشتريت موبايلات بدي ابيع، وبعد موبايل واحد نسيئه وهذا ما ماذون، هنا صورتان، قلت نسيئه لمده الشهر بعت الموبايل واستلمت الثمن ورا الشهر، وبعدين درى من هو المضارب، نقول ما عندنا مشكله الربح بينهما بعد انتهى الموضوع حقق البيع، ومره لا انه قبل لا يجي الشهر قبل لا يستلم الثمن علم المضارب، هذا عقد فضولي، واذا كان عقد فضولي فان اجاز المضارب صح، ان لم يجز بطلت مضارب فضوليه لانه ما ماذون، ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو زين، طبعا مقتضى القاعده حتى لو استوفى الثمن فهو غير ماذون، المفروض ايضا فضوليه، والمفروض اذا لم يجز تبطل، ولكن النصوص ما رواه الحلبي جزء الثامن المباني 537 بينت هذا التفصيل، فهاي خلاف القاعدة إن استوفى الثمن، وإلا هو سواء استوفى الثمن وحصل وجاء الأجر واستوفى الثمن أو لم يستوفي فهو معاملة فضولية لأنه ما مأذون، ولكن هناك رواية فصلت قالت إذا ما استوفى الثمن على القاعدة فضولية، إن أجاز المالك صحة وكان الربح بينهما، إن لم يجيز زين بطل، اما اذا لم اذا استوفى الثمن الروايه قالت خلاف القاعده مال الفضوليه ان البيع صحيح زين، ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان اجازه صح البيع والا بطل لانها فضوليه، صارت النكته واضحه. مساله 630 يقول السيد اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد المتعارف بل يجوز بيعه بغيره، يعني انا من اعطيتك 5 ملايين تشتري موبايلات تبيع، هل وما مره قلت لك بيع باي ثمن، ثمن ريال دولار دينار شكو بيها، انا صرحت، ومره قلت لا عرفت تبيع الموبايلات بالعراق بس لا تبيع لا بالدولار، وهذا هم ماكو مشكله لانهم قيدي، فهذين واضحات ذن الاثنين، اذا ما قال له لم يقل له هذا عمي 5 ملايين وبيع موبايلات اشتري موبايلات وبيع والربح بيناتنا، هاي مضاربه واضحه هنا، هل هذا الاطلاق يجوز للعامل ان يبيع الموبايلات بثمن وهذا الثمن نقد متعارف وهو الدينار في وضعنا وغير متعارف مثل الريال مثل الين مثل الباون، يقول هذا الإطلاق ما به انصراف، أنه لابد أن يكون الثمن نفس ثمن البلد النقد، لا في أي نقد لأن كل مال إطلاق الأدلة، قال إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس، يعني لا يقتضي الانصراف إلى بيع الجنس بالنقد المتعارف وهو الدنانير بالعراق مثلا ولعله الدولارات مثلا، بل يجوز بيعه بغيره بغير النقد المتعارف، يبيع بمن؟ بالريال، هذا ما متعارف عندنا بالعراق، يبيع مثلا بالاكو باون وكوين يسموه زين، نقدا كان او بضاعه، الثمن مره يكون نقد مره يكون بضاعه، ابيع موبايلات في قبال بضاعه كامله، بضاعه مثلا قطعه ذهبيه في شيء اخر زين، ايبادات شكو بيها ايضا، هذا لا فرق في ذلك الا مع انصراف الاطلاق عنه عن من عن هذا النوع الثاني غير المتعارف، عن النوع الثاني اللي هو الين والذهب والبضاعه لتعارف او غيره، طبعا مع الانصراف وسبب الانصراف التعارف او غيره كشرط ضمني او شيء اخر، فنحن والانصراف ونحن والقرينه، فايضا هذه المساله نكاتها واضحه. مسألة أخرى 631 يقول السيد العامل أمين، الأمانة أخذ يعني سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الوديعة، في نهاية الوديعة في نهاية الوديعة في مسألة 721 الأمانة والأمين على قسمين، أمانة شرعية وأمانة مالكية، والأمين سواء كان أمانة شرعية أو مالكية فهو الأمانة، من كانت بيدي أمانة فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التلف والتفريط، الأمين لا يخون لا يخون، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، وهذا أحد مصادقه أنه العامل هو مأذون زين من قبل شنو؟ مأذون شرعا من قبل المالك، فهو أمين. العامل أمين لا ضمان عليه، لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي والتفريط. هاي القاعدة الواضحة. زين أما لو لم يكن أمينا، لا حتى لو ماكو تعدي وتفريط يكفي التلف بالضمان، حتى لو ماكو تلف يكفي الضمان اللي بمعنى أرجع المال لصاحبه، ولكن هو مأذون بالتصرف بالمال بالبيع والشراء، فهو مأذون شرعا، مأذون مو شرعا، مأذون مالكيا من صاحب المال. فبالتالي إذا مأذون بحسب المالك فهو أمين، لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. بعد كما أنه لا ضمان عليه على العامل من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال. ليش؟ هذا أولا لا مقتضي للضمان، لأن هو عامل شنو الخسارة عليه. ثانيا النصوص زين والنص الخاص، ومنه ما رواه محمد بن قيس ابن قيس صفحة 533 الجزء الثامن المباني، النصوص دلت على أن الخسارة تكون على صاحب المال. فبالتالي التلف لا يضمن العامل لأنه أمين إلا من دون تعدي وتفريط، أما مع التعدي والتفريط بعد واضح الضمان. وكذلك الخسارة تكون على صاحب المال بحسب النصوص. زين هنا عندنا ثلاث صور مهمة على الخسارة. الأصل في المضاربة الخسارة على من تكون؟ على صاحب المال، هذا ورد في النص الخاص. الآن عندنا صور ثلاثة، لو اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة بينهما، هو الربح بيناتهم، هذا على وفق الروايات والمضاربة. فالمالك يقول له مو بس الربح بيناتنا، الخسارة هم من بيناتنا. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى حكمها هذا الشرط فاسد ولا يصح وباطل، وتبقى الخسارة على المالك. لماذا؟ لأنه شرط مخالف للكتاب والسنة. فالشرط الشرط الشرعي هو النصوص قالت، الروايات قالت الخسارة على صاحب المال. أنت تأتي وتشترط علي من تقول الخسارة على بالنسبة، هذا خلاف خلاف الشرع، فهذا نص الخلاف والسنة، فيضرب بعرض الحائط باطل. هاي الصورة الأولى. قال ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما يكون شريكا معه في الربح بطل الشرط. عرفنا ليش مخالف للشرع، فإن المستفاد من الدليل عدم كونه ضامنا، فاشتراط الضمان على خلاف المقرر الشرعي. الصورة الثانية، إذا اشترط المالك على العامل أن تكون تمام الخسارة على العامل، قال لا أنا أعطيك فلوس الربح بيناتنا زين، بس الخسارة عليك، كان أريد فلوسي خسارة عليك. الجواب هنا الحكم السيدي يقول إذا كان هناك شرط من المالك على العامل أن تكون خسارة تماما على العامل، فالحكم يجوز ويصح ولكن يكون تمام الربح للعامل. فبالتالي إذا كانت الخسارة تمامها بالشرط على العامل فيكون تمام الربح للعامل. هذا هو الصورة الثانية وحكمها. قال ولو اشترط عن المالك على العامل أن يكون تمام الخسارة عليه على العامل صح الشرط، ولكن يكون تمام الربح للعامل أيضا من دون مشاركة المال فيه مالك فيه. هسه هاي النقطة العلمية والمستند، يعني أنا بحثت ما لقيتها، وهاي أصلا الصورة ما مذكورة في بعض الرسائل، يعني راجعت بعض الرسائل العملية زين، فما وجدت المستند شنو. وأنا أحتمل والله العالم أنه إذا كان تمام الخسارة على العامل زين، فهاي مو مضاربة زين، هاي مو مضاربة. فإذا مو مضاربة وباطلة صار المال قرض، فبالتالي إذا قرض ما يستحق بس أمواله زين، والتمام الخسارة الخسارة شو تكون؟ واضح بعد هذا قرض ماكو معاملة على العامل والربح إلى للعامل زين، فينزل منزلة القرض للمعاملة باطلة. بس سيدي يقول صح الشرط وكأن المعاملة صحيحة، شنو مستندها؟ لم أجد ذلك. المهم الصورة الثالثة، إذا المالك شرط على العامل أن تكون الخسارة بينهما بطل الشرط وتبقى الخسارة على المالك، وإذا كان شرط على العامل كل الخسارة على العامل صح الشرط ولكن يكون تمام الربح للعامل. وأعيد وأقول لم أجد المستند لقصور في البحث، ولو اشترط الصورة الثالثة، لو اشترط عليه، هنا اشترط المالك على العامل أن يتدارك الخسارة. شنو الفرق بين تدارك الخسارة وأن تكون الخسارة على العامل؟ الخسارة على العامل يعني تشتغل ذمة العامل بالخسارة، أو قلنا هذا منافي للروايات وللنصوص فيكون الشرط باطل، إلا إذا كان تمام الخسارة على العامل يصح الشرط ويكون تمام الربح إليه، هذا بحث آخر. أما إذا لا، قال له والخسارة أنا علي حسب الروايات وحسب النصوص وما أقدر أشغل ذمتك بالخسارة لأن خلاف الشرع، ولكن أشرط عليك أن تتدارك الخسارة. تدارك الخسارة غير أن تكون الخسارة بذمته، تدارك الخسارة يعني حكم تكليفي، فهنا يجوز الشرط سائغ، الخسارة علي أنا صاحب المال، بس أشرط عليك أن تتدارك تعوضني، ومن تعوضني وجوب التعويض وجوب التدارك هذا شرط سائغ ما بي مشكلة، مو خلاف النصوص والروايات، لأن هي الخسارة على المالك، بس كل ما هنالك شرط على العامل أن يتدارك وأن يعوضه، هذا ما منظر بالروايات، هذا ما مخالف الكتاب والسنة، فشرط صحيح. وهذا الشرط الصحيح نتيجته أنه إذا حصلت خسارة يجب تكليفا على العامل أن يعوض ويتدارك الخسارة، ولكن ما تشتغل ذمته، فلو عصى ولم يتدارك ما يبقى مديون، ولو مات قبل تداركه ما تخرج من التركة، هاي نكات علمية مهمة. ولو اشترط عليه، اشترط المالك على العامل أن يتحمل الخسارة بعضا أو كلا أي يتداركها من ماله، ها عرفنا شنو يتحمل الخسارة؟ أن يتداركها من ماله، صح الشرط ولزم الوفاء به، وذكرنا شنو لزم الوفاء به، يعني حكم تكليفي وليس اشتغال الذمة. زين، هذا طبعا مسألة ابتلائية، مضاربة، وأبو الأموال يقول يعني ما عليه خسارة، أو الخسارة بالنص، زين، أو يقول الخسارة هي عليه، صحيح بعض المثقفين المتدينين يعرفون هاي السوالف، يقول بس تدارك الخسارة، فكون نعرف، يقول الصورة الأولى الباطل، لأنه اشتغال الذمة العامل بالخسارة خلاف الشرع فالشرط باطل. الصورة الثانية تمام الخسارة على العامل يكون تمام الربح له، فشنو الثمر من المضاربة؟ هذا أشبه بالقرض. زين، الصورة الثالثة الشرط صحيح أن تدارك الخسارة، ولكن كحكم تكليفي ما تشتغل ذمتك. يجي واحد يقول يابا أنا ضاربت فلان، زين، وشرط علي أن يدارك الخسارة وخسر 3 ملايين، زين، وما يقبل يطيني، أو مات، يصير اخذ من باعتبار، يصير اخذ من تركته، لان هاي ديون، قال هاي مو ديون، هذا حكم تكليفي، بعد راح انتهى الموضوع، بعد ما يخسر لك لان مو مشتغل ذمته. زين، مساله 632، يقول السيد يجب على العامل بعد عقد المضاربه العمل بما يعتاد بالنسبه اليه، يعتاد اي شنو المعتاد؟ يكون يعمل بهذا المعتاد، وعليه ان يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه. هاي وعليه، القاعده شو تقول؟ القاعدة العامل بعد عقد المضاربة كيف يعمل؟ بما يعتاد بالنسبة إليه، كأنما هي أمواله، إذا هي أمواله نعم، إذا حال حال أمواله، فإذا كانت أمواله مثلا، فبالتالي من يروح في المكان الفلاني يصعد سيارته الشخصية، زين، أو يحمل المواد على رأسه، زين، أو إذا كانت مثلا أمواله، لا في بعض الأحيان يأجر لواحد، ففي الصورة الأولى ما يصير يطالب بأجرة، لأن كأنما يعمل لنفسه، هذا معتاد. وفي الصورة الثانية يطالب بالأجرة إذا لم يقصد المجانية، إذا هو حمله. هاي مثلا نظر إلى هاي الجهة، يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة له، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه. إذا كانت الأموال إليك، في بعض الأمور أنت ترفع الحاجيات بيدك وتتوديهن بيدك، فهنا إذا بالمضاربة، إذا أجرت واحد ما يصير، عفوا، إذا أنت شريتهن بيدك ما تأخذ أجر على عملك، ليش؟ لأن هذا معتاد، إذا كان مالك أنت تحمله وأنت تشيله وتتودي وتتجيبه، هاي الصورة الأولى. زين، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارف في التجارة اللائق بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره، كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شابه ذلك، هذا كله متعارف. إذا كانت أمواله يأجر محل، يأجر حارس،
يأجر أمور أخرى. هذين كلهن إذا كانت أمواله، كذلك إذا كانت أموال غيره زين حال حال أمواله أيضا يأجر متعارف كذا هكذا. ومن هنا ومن هذه القضية أنه يمشي على المتعارف اللي ذكرنا الآن شرحناه، أنه لو استأجر في ما كان المتعارف مباشرة فيه بنفسه فالأجر من ماله لا من أصل المال. أنت شنو لو كانت أموالك فالبضاعة تشيلها بيدك من السيارة توديها علما للمحل، خمو تأجر لك واحد يعطيك 5000 دينار إذا كان متعارف. فإذا أجرت واحد بمال المضاربة ما تستحق الأجرة، ليش؟ لأن يعني المتعارف أنت تشيل ذنب بيدك، واضح؟ والعكس بالعكس، إذا كان المتعارف تعطي أجرة إذا كان مالك زين، فأنت إذا شريته بيدك وكان قصد الأجرة تستحق الأجرة، إذا قصد المجاني ما تستحق. ثم قال كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار فيه جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يقصد يتصدى له مجانا. فنكاتها إن شاء الله واضحة. مسألة 633 يقول السيد كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة. شنو عين المضاربة؟ هذا المليون الذي بين يدي المالك أو بين يديه، يعني قلنا لا يشترط أن يكون المال المضارب بيد العامل، قد يكون بيد العامل وقد يكون بيد المالك وتصح المضاربة. هذا المال المعين بعين الدراهم شخصية، نقول هاي الدراهم 5 دراهم أنا اشتري منك 30 موبايل 3 دنانير بيدي، هاي شخصية معينة وهاي مال أموال المالك، ويشتري بها شيئين. هذا واحد كما يجوز، هذا من الواضحات، للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعين دراهم شخصية ويشتري بها شيئين. واحد. 2 كذلك يجوز له للعامل الشراء بالكل في الذمة. الكل في الذمة، هو مو مأذون، قال له يا أبي 5 ملايين اشتغل بيها، اشتغل بيها والأموال عندي. فهنا تارة يعين 5 دنانير أو 500 ألف زين، يقول له هاي 500 ألف اللي بجيبك اللي أحضر لي إياها راح أشتري بيها، أي هاي شخصية. ومرة لا كلي أقول له 1,000,000 راح أشتري 1,000,000 بس يا 1,000,000 بمال المضاربة زين، بس صحيح ما مستلمه بس هو موجود عند من عند المالك. قال كما يجوز له شراء بالكل في الذمة على أن يدفعه منيا من مال المضاربة لأنه مأذون بالتصرف بهذا المال. شلون؟ كأن يشتري بضاعة ب1,000 درهم كلي على ذمة المالك لأنه مأذون حسب المضاربة على أن يؤديه من رأس المال اللي هنا 5 ملايين مثلا. ولو هنا نكتة لطيفة، فصار عندي طريقتين، طريقة واضحة جدا أن أشتري بمال شخصي، مو شخصي يعني مالتي، لا مال معين اللي من مال المضارب مال المالك ما عندنا مشكلة، ومرة أشتري ككلي بمال كلي على أنه أسدد منين من مال المضاربة لأن أنا مأذون بهذا التصرف. يقول ولو تلف رأس المال حينئذ، 5 ملايين اللي هو رأس المال تلف زين قبل أدائه بطل الشراء. زين هنا المالك عندما له عند لما أذن العامل أن يتصرف بما بمال المضاربة، فهو اشترى بمال المضاربة نحو الكلي زين، وعلى أنه يسدد ميما بمال المضاربة، مال المضاربة تلف، فبالتالي الآن المعاملة شو راح يصير؟ فضولية باطلة إلا أن يجيز المالك، لأنه بالتالي اشترى بأموال المالك، بس يا مال أموال المالك مال المضاربة المأذون بيها زين هذا تلف، أما مال غير المضاربة ما مأذون، فهذا شراء فضولي. إذا أذن المالك على أنه يسدد بالمال غير المضاربة صحت المعاملة لأن فضولية، إذا لم يأذن بطلت المعاملة. قال ولو تلف رأس المال حينئذ قبل أدائه بطل الشراء زين إلا أن يجيزه المالك فيؤديه من مال آخر. هاي النقطة كلش واضحة المفروض تكون. مرة أشتري بمال شخصي وبطيت الشخصي خلص، ومرة يتلف المال الشخصي بطلت المعاملة، كلش واضح هاي بطلت ما بيها كلام لأن شخصي زين، ومرة كلي بس هذا يأكل بمال المضاربة لأن مأذون بس رأس المال تلف، بعد أيضا المفروض المعاملة شو تكون؟ تكون باطلة من جهة أنه رأس المال المأذون بي تلف، ولكن يبقى فضولي لأنه أنا اشتريت بمن؟ من اشتريت المال للمالك، والمالك في غير مال غير رأس المال مال مضاربة عندي أموال أخرى زين، يعتبر فضولي. وبنكتة علمية أن الثمن في المعامل على النحو الكلي في الذمة من مال المضاربة تلف رأس مال المضاربة، من غير مال المضاربة غير مأذون فهو فضولي. جيد. بعد أكو صورة ثالثة دقيقة. شنو؟ قال وهكذا الحال لو اشترى شيئا نسيئة على ذمة المالك بإذنه فتلف رأس المال قبل أدائه. هذا هم مو دقيقة، هذا نفس الكلام بعد ما وصلنا مثلا دقيقة. إذا اشترى شيئا نسيئة، زين هناك ايش قال كلامه؟ كان شراء كلي في الذمة، هنا اشترى نسيئة يعني الثمن على ذمة المالك بإذنه فتلف رأس المال قبل أدائه. نفس الكلام، بما أنه تلف رأس المال فبطل من هاي الجهة، في غير رأس المال ما مأذون فهو فضولي، ما بيه شيء هاي. زين ولو كان الشراء، وذاك كان شراء مو ذاك شراء كلي، زين مو نسيئة، هذا نسيئة، فلا فرق بينهما من جهة الفضولية وعدم الفضولية والبطلان من جهة المال مال المضارب اللي تلف. هاي مثلا الدقيقة، ولو كان الشراء بالثمن الكلي في المعين. يعني شنو كله في المعين؟ أنا عندي بيدي 5 ملايين، ملات من؟ ملات العامل، ملات المالك بيدي أو بيد المالك 5 ملايين، قال لي ذني ضارب بهم، فقلت له أشتري منك ب500 ألف من هاي 3 ملايين، هذا يسموه كله في المعين، هذا حالة حالة شخصي، فتلفت 5 ملايين، المعاملة باطلة وليست فضولية. ليش؟ لأن بالتالي هو مو كلي في الذمة حتى يجوز دفع المال من أي شخص، من أي من أي من أي مال، سواء كان مال المضاربة أو من مال آخر. مال المضاربة مأذون تلفة، غير مال المضاربة ما مأذون فضولية فيتوقف على الإجازة. أما الكلي في المعين حال حال الشخصي، إذا تلف كل رأس المال فبطلت المعاملة من رأس، بعد ما تسمى فضولية، لأن يعني ما مشتري كل في الذمة، حال حال الشخصي. ولو كان شراء بالثمن كل في المعين فتلف مال المضاربة قبل أدائه بطل الشراء ولا يصحح بالإجازة. ليش؟ لأن مو كل في الذمة حتى نقول أكو مصداق لثاني. المصداق الوحيد في المعاملة هو شنو؟ الكل في المعين، والمعين كله تلف، فتصير حال حال الشخصي، بطلت المعاملة على كل حال. زين مسألة 634 هي مسألة شوية كانت دقيقة ولكن حنشرحناها إن شاء الله. يقول لا يجوز للعامل أن يسافر بمال المضاربة برا وبحرا وجوا، والاتجار به بمال المضاربة في بلاد أخرى غير بلد العامل. ليش؟ لأن هذا غير متعارف، والمتعارف أن يتصرف ويتاجر بمن بمال المضاربة في ببلد بالبلد نفسه، أما في بلد آخر هذا غير متعارف. إذا كان غير متعارف فغير مأذون، فهذا لا يجوز. بالإضافة للنصوص، زين بالنصوص 536 صفحة 536 جزء الثامن المباني، إلا مع إذن المالك. بعد هذا بعد واضح، هذا إذن المالك قال له روح، وأنت تروح أو مرة يلا أروح لتركيا للهند للصين بذن الثلاثة بس، فنحن والإذن. أو كونه متعارفا في بعض أنواع البضائع، إذا يريد يشتري ويبيع لازم يسافر إلى الصين مثلا، هذا متعارف، فهذا بعد ما عندنا مشكلة. فلو إذن صريح، لو إذن شبيه ضمني وهو المتعارف، ولو بالنسبة لذلك البلد اللي وقل نصين مثلا، أو الجينز نوع من أنواع الأمور اللي يشتريها ويبيعها، لابد أن يروح لبلد فلاني زين، بحيث لا ينصرف الإطلاق عنه، بل لا ينصرف الإطلاق عنه. نعم، لأنه أصل الإطلاق في بلد في نفس البلد. زين أما الإذن العام النوع هكذا، نوع الجنس اللي يبيع ويشتري بيه زين، أو نوع البلد زين، إذا كان متعارف هذا ما ينصرف الإطلاق عنه. زين ولو سافر، يعني شو سافر بلا إذن ولا كونه متعارفا، ضمن التلف لأنه يد مو أمانة زين، والخسارة زين، بينما لو كانت الخسارة في بلده يتحملها المالك، أما الخسارة في غير بلده وما مأذون فالخسارة يتحملها العامل لأنه ما مأذون بهذا التصرف. ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل الربح يكون بينهما. ليش؟ إطلاقات أدلة المضاربة، والمضاربة مباطلة، فكون الفرق بين الربح والخسارة، نحن والخسارة يتحملها العامل، مو يتحملها يكون على العامل. لماذا؟ لأنه ما مأذون بهذا التصرف، ولكن الربح يكون بينهما لأن المضاربة مطلقة من هذه الجهة، زين لا مقتضي لبطلان المضاربة. كمامار، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة قال عم روح أريد تروح لتركيا وليران تجيب لي سجاد تشتري لي وتجي تبيع لي، هو وين راح؟ راح للصين، ما مأذون. نفس الكلام، التلف والخسارة إذا موجودة على العامل، ولكن الربح لعدم بطلان المضاربة يبقى بينه وبين المالك. جيد. مسألة 635 بعد أخذنا الوقت الظاهر، يو بعدنا يمكن 40 دقيقة. خلنا نقرأ المسألة، ما بيها شيء، نقرأها المسألة، أي خلنا نقرأها. ليس للعامل أن ينفق في الحضر على نفسه من مال المضاربة شيئا وإن قل. زين، أكله شربه نومه يأخذ من مال المضاربة ما يجوز، هذا غير متعارف، هذا خارج عن المتضارب، خارج عن المضاربة. المضاربة تعمل ومأذون بالتصرف بيع والشراء، أما أكلك شربك نومك كذا جيجايرك زيارتك هذا ما محسوب عن المضاربة، هذا خارج عن المضاربة، ماكو إذن. هذا واضح. ليس للعامل أن يثق في الحضر على نفسه من مال المضاربة شيئا وإن قل. هذا صورة. اثنين، وكذا الحال في السفر، أيضا السفر من تروح السافر وتجي إذا لم يكن بإذن المالك فهذا تمام إذن أصلا بالسفر، فبالتالي أجرة السفر ونفقة السفر كلها عليك على العامل لأنه ما مأذون. وكذا الحال في السفر إذا لم يكن يعني السفر بإذن المالك. زين، وأما لو كان السفر بإذن المالك فله للعامل الاتفاق، كاتب الاتفاق هو الإنفاق الظاهر، الإنفاق هذا خطأ مطبعي، فله الإنفاق من رأس المال يصير. ليش؟ لأن مأذون بالسفر والسفر جزء من العمل حتى يتاجر، فعلى القاعدة ما دام مأذون فبالتالي هكذا يقول الأذن بشيء أذن باللوازم، أذن له بالسفر من ضمن المضاربة فبالتالي يجوز الإنفاق من مال المضاربة، إلا إذا اشترط المالك أن تكون نفقته، فهذا هنا العبارة فله الاتفاق غلط، فله الإنفاق أن تكون نفقته على نفسه. أي نحن من الاتفاق، قال له أنا أذن لك السافر والتاجر بس السفر عليك، نحن هو الشرط، ماكو مشكلة، بعد ما يصير ينفق علي من مال المضاربة. إذن صار عندنا كم صورة؟ أنه في بلده العامل ما يصير ينفق من مال مضاربة على نفسه، أكل شرب سكن، هذا واضح من الواضحات لأن خارج عن المضاربة. في السفر غير مأذون به أيضا من الواضحات، ما يصير ينفق على نفسه من نفقة السفر. زين، الثلاثة إذا كان مأذون قبل مالك السفر فينفق على نفسه بمن؟ بالسفر، لأنه مأذون بالسفر لأنه من ضمن المضاربة، إلا إذا اشترط عليه المالك بأنه لا سافر أنت واشتغل بس أريد السفر عليك على حسابك، نحن هو الشرط، بعد ما يصير. ثم يقول السيد المراد بالنفقة، والمراد بالنفقة شنية؟ ما يحتاج إليه من المأكل ومشرب وملبس ومسكن وأجرة الركوب، أي هذه أمور متعارفة، وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة اللائقة بحاله، أكل شرب لبس سكن كذا على وجه الاقتصاد. زين، مو إسراف ولا تبذير، فلو أسرفه حسب عليه، حسب الصرف والنفقة علما عن العامل، ولو قتر على نفسه أو حل العامل ضيفا، إذا قتر على نفسه بعد ما يصير يأخذ، يعني هي النفقة المتعارفة المأذون بها بالسفر 3000 دينار، هو قتر 2000 ما يصير يأخذ الألف إليه لأن المدار على الإنفاق الفعلي، إذا أسرف صفر 4000 الألف على العامل لأنه هذا غير متعارف وغير مأذون، أو حل العامل ضيفا عند شخص، هذا نوع من أنواع سير التقتير. زين، هو 5 أيام يروح يسافر، 5 أيام يحتاج بيهم 20000 100000 دينار، هذا متعارف عليه من على مال المضاربة، لكن يومين حل ضيف يم صديقه ما صرف 40000 فما يصير يأخذ 40000 إليه، يصرف فقط 60000 يأخذها ما 3 أيام، فخمسة أيام السفر كل يوم 120000 إذا صرف فعلا متعارف ينقص من المال المضاربة منين 100000 عفوا. زين، إذا لا قتر قام باليوم يصرف 15 فيأخذ 75 مال 5 أيام، التقتير عليه بعد ما يأخذ الزايد، أو حل ضيف لمدة يومين أو 3 عند واحد ما صرف 20000 باليوم فقط يستثني ويأخذ من مال المضاربة بقدر ما يصرفه فعلا، أو حل العامل ضيفا عند شخصين فلم يحتج إليها للنفقة لم يحسب له، ليش؟ لا وجه للاحتساب ولا مقتضي له، ولا تكون من النفقة هنا وهو أنه من يروح يسافر ينفق على نفسه بإذن المالك جوائزه. زين، يعطي جائزة الصديقة، يجيب هدايا لأهله، هذا مو من ضمن النفقة، خارج عن النفقة، هذا خارج عن الإذن، وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة. إذا كانت مصلحة التجارة يعطي هذا هدية حتى يسهل أموره، يعطي ذاك ما أدري شلون، هذا مصلحة التجارة فتحسب من النفقة. فالمسألة 635 بيّنت لنا أن النفقة بالأصل ما يصير زين على العامل دون المالك، والسفر أيضا من دون إذن، أما ذا مع الإذن فيصرف بالمتعارف، وبينا شنو النفقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله الله يقضي حوائجكم إن شاء الله.